أحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون ضيفا في هذه المرة وفي كل اثنين بإذن الله تعالى على شيخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر، أستاذ العقيدة والفلسفة ونائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة في مصر. أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم والمشاهدين.
بارك الله فيكم شيخنا. وبذلك مشاهدي الكرام، يكون يوم السبت بإذن الله تعالى في كل أسبوع حلقة خاصة في أحكام النساء مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ثم يوم الاثنين أسئلة في العقيدة. ففي كل مرة بإذن الله تعالى نمر على أمر من أمور العقيدة في مقدمة حلقتنا بإذن الله تعالى مع شيخنا الدكتور عبد الله شاكر، ثم يوم الأربعاء تكون الفتاوى العامة مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. ونبدأ شيخنا الجليل في هذا اليوم، وبحكم المناسبة يعني كنا سنبدأ بمسألة التوحيد ونسير مسيرتنا في العقيدة، ولكن هذه المرة اليوم في مصر احتفال ما أنزل الله به من سلطان، هو احتفال شم النسيم. إلى أي مدى يتنافى هذا الاحتفال مع عقيدة المسلم السليمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. لقد أحسنت يا أستاذ أسامة، جزاك الله خيرا، عندما ذكرت إلى أي مدى يتنافى هذا مع العقيدة. فنحن فعلا عندما نتحدث أو نريد أن نتحدث في بداية حلقاتنا بإذن رب العالمين عن التوحيد، فهذا اليوم وما يحدث فيه لا شك أنه يدخل في إطار الحديث عن العقيدة. ذلك أن يعني توجه الناس أفرادا وجماعات إلى ما يفعلونه من احتفال كبير نشاهده نحن اليوم ومن مساء أمس أيضا، ونحن حتى قادمون في الطريق وجدنا مظاهر مختلفة. هذا العيد فعلا يتنافى مع أصول الدين وقواعده، ذلك أن أصل هذا العيد هو في الحقيقة مأخوذ من الفراعنة، أخذ من الفراعنة، وكان الفراعنة يعني يربطون حفلاتهم وأعيادهم بالأحداث الفلكية أو ما يمكن أن نعبر عنه اليوم بالفصول. فكانوا يعتبرون هذا اليوم يتغير الجو فيه ويأتي ما يعرف فيما بعد بشهر الربيع، وكانوا يطلقون عليه كلمة شموس، وحرفت الكلمة إلى شم من اليهود في الأصل، لأن اليهود وافق خروجهم من مصر الذي أطلقوا عليه يوم النجاة، وافق احتفال الفراعنة بهذا اليوم، فاحتفلوا أيضا بهذا اليوم، وعنه تلقى الأقباط الاحتفال بهذا اليوم. ولما كان هذا اليوم يتناسب مع اعتدال الجو ويعني نسمات الربيع البهية في هذا الفصل، فضموا كلمة شم إلى النسيم فقيل شم النسيم.
نعم، إذن مشاهدي الكرام الذين لم يكونوا يعلموا خلفية هذا اليوم التاريخية عرفوها الآن. هو تشبه بالفراعنة أولا، ثم هو تشبه باليهود، ثم بعد ذلك هو تشبه بالنصارى. ويمكن لمشاهدي الكرام أن يتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS. وأعود إلى شيخ الحبيب، إذن التشبه بغير المسلمين في أعيادهم ما حكمه؟
هذا فعلا هذا يعني المسألة العقدية التي بعد أن ذكرنا التاريخية نصل إليها. لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الإسلام قطع العلاقة بين المؤمن وغير المؤمن في الاعتداد بما هو عليه،
نعم،
وفي التشبه به، وفي الاحتفال بأيامه ومعتقداته. وقد ثبت في الحديث وهو في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بأن أقل القليل في أن يقال في هذا الحديث أن ظاهره يحمل على التحريم.
نعم.
يحمل على أن تحريم أن يتشبه الإنسان بأعداء الله تبارك وتعالى وبغير المسلمين، وهكذا نص الإمام الصنعاني.
نعم.
رحمه الله تبارك وتعالى في سبل السلام.
نعم.
فالمسلم له أيامه، له اعتداد شديد وكبير بإسلامه بدينه يحبه ينتمي إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عند هجرته إلى المدينة بأن الله عز وجل أبدل أهل الإسلام بعيدين،
نعم،
فنحن ليس وراء هذين العيدين ما يمكن أن نطلق عليه عيد يمكن أن نحتفل به،
نعم،
وأن هذا يتنافى إذن مع قواعد الإسلام وأصوله التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. الذين احتفلوا وعادوا الآن ولم يكونوا يعلمون حكم الاحتفال بهذا اليوم، ما وجب عليهم الآن؟
الحقيقة عليهم التوبة والاستغفار وعدم العود،
نعم،
إلى مثل ذلك. الإنسان إن لم يكن يعلم ويجهل الأحكام الشرعية فعليه أن يتعلمها.
نعم.
ونحن بارك الله يعني فيكم جميعا عندما نتحدث عن ذلك إنما نريد أن نعلم إخواننا لقد تخفى هذه المسائل.
نعم.
يعني الإنسان قد يأخذها لمشاهدة الناس أو لإلف الناس لمثل ذلك أو عادة ارتبطت عند الناس. ولذلك اسمح لي يا أستاذ أسامة، قرأت عند بعض الناس أنه ذكر بأن الاحتفال اليوم بعيد شم النسيم احتفالا جائزا وصحيحا لأننا لا نحاكي فيه الفراعنة ولا اليهود ولا غيرهم، وإنما أصبحت عادة اجتماعية فنحن نقوم بها اليوم من هذا المنطلق.
نعم.
حقيقة ممكن أن نرد على هذا بالرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. نظرا وبوانا بلد في شمال الجزيرة العربية، نظر أن يذبح فيه.
نعم.
طبعا الذبح هو عبادة.
نعم.
والرجل يريد أن يذبح لله.
نعم.
هو صحابي، ولكن لماذا يعني اختار هذه البقعة؟
نعم.
فهنا تساءل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يقام؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. فقال له: أوف بنذرك.
نعم.
هنا نقف. لو ارتبط هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا الصحابي بفعل من أفعال الجاهلية لمنعه ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول لما كان ارتباط هذا اليوم بفعل من أفعال الجاهلية كما كان الحال عند الفراعنة وغيرهم ممن أتى بعدهم وحاكاهم وقلدهم وأخذ منهم، نقول عندئذ أيضا لا يجوز أن نقيم احتفالا على في هذا اليوم على المنوال الذي يقيمه كثير من الناس.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. ونبدأ في الإجابة على أسئلة إخواننا والتي وردت إلينا عبر الأيام الماضية على شريط الرسائل. كان هناك سؤال يقول: ما كفارة الكذب بدون حلف، وهل يمحوه الاستغفار؟
لا شك أن الكذب خصلة ذميمة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يكذب، لأن الكذب فيه ضعف في النفس.
نعم.
لزام أنه يعني طبعا فيه ظلم وبهتان لمن كذبت عليه، فيه ضعف في نفس الإنسان، لأن قوي الشخصية الذي يمكنه أن يبوح بما عنده ومتمكن من نفسه لا يراوغ ولا يفتري الكذب. فإلى جانب أن الكذب محرم فهو كذلك يدل على ضعف في ذات الإنسان. الكذب حرام.
نعم.
وأعلى أنواع حرمة الكذب أن يكذب العبد على الله تبارك وتعالى.
كيف شيخنا؟
فمن افترى، بعض الناس يفترى على الله الكذب.
نعم.
بأن ينسب إلى الله عز وجل ما لم يقل، أو يصف ربه سبحانه وتعالى بما لا يوصف به سبحانه، أو يتألى على الله عز وجل.
نعم.
كأن يقول بأن الله يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، هذا افتراء.
نعم.
على الله تبارك وتعالى. والفرية والافتراء لون من ألوان الكذب.
نعم.
لأنه القول بلا علم.
نعم.
وبغير علم، والقول بغير علم هو في حقيقة أمره كذب على من نسبت إليه هذا القول.
نعم.
الكذب محرم وكبيرة من الكبائر، ومن فعله عليه أن يتوب، هذا كفارته.
نعم.
أن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر الله عز وجل. والتوبة كما هي معلومة يعني طبعا، وأعتقد بأن إخواني المشاهدين والمشاهدات يعرفون ذلك ولا.
نعم.
بأس من التذكير.
نعم.
الإنسان عندما يود أن يتوب لابد أن يقلع عن الذنب. فينقطع عن الكذب تماما وعن أي ذنب وقع فيه ويريد أن يتوب منه، يعني يقلع عنه ويعزم على ألا يعود إليه أبدا، وأن يصدق في ذلك مع ربه سبحانه وتعالى ومع نفسه، يعني هو يعاهد نفسه أنه قد عاد واستغفر وأناب إلى الله تبارك وتعالى وعقد العزم على ألا يعود مع إقلاعه كما ذكرت عن هذا الذنب وعن هذه المصيبة، وإن كان افترى الكذب مثلا قد يتعدى إلى الآخرين.
نعم.
لو أن إنسان مثلا كذب على آخر فاستحل ماله.
نعم.
أو أخذ شيئا من حقوقه.
نعم.
فمن شروط التوبة في هذه الحالة أن يذهب إلى من وقع الظلم عليه بسبب الكذب فيطلب منه أن يعفو عنه،
حتى وإن كان سيفتضح أمره.
هو لا شك لو كان سيفتضح أمره بد أن يقدر المصالح والمفاسد.
نعم.
في هذه الحالة، ولكن يأتي إليه على سبيل الإجمال والعموم.
نعم.
فيقول له لقد أخطأت في حقك.
نعم.
لقد وقعت في ذنب ويعني قلت فيك مثلا كلمة أو قلت عليك شيئا.
نعم.
وأنا أطلب منك أن تعفو عني في ذلك.
نعم.
ونحن دائما يا أستاذ أسامة نضع يعني بين أعيننا مسألة مهمة للغاية، وهي الحقيقة المسألة دي أعتبرها قاعدة مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المتلاعنين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لكل واحد منهما قبل أن يحلف: عذاب الدنيا أهون عند الله من عذاب الآخرة.
نعم.
ولذلك نقول فضيحة الدنيا أهون.
نعم.
من فضيحة الإيه؟
الآخرة.
فالإنسان يعني يجمع بين الأمرين، لا يعني يؤلم الناس عليه.
نعم.
ولا يدفع أن الإنسان إذا أخطأ في حقه أن يأتي بأمر أيضا تكون له عواقب وخيمة، لا نقول له يعني وازن بين المصالح والمفاسد في ذلك، والمخرج من هذا أن يجمل الإنسان إجمالا دون تفصيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو يعقوب من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أولا إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وبسلم على الشيخ
عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إني سؤال، ندخل بالسؤال مباشرة إن شاء الله.
تفضل.
يا شيخ إني أخذت محلا وأعطيت صاحب المحل 300,000 ليرة سورية مقابل أن يعطيني المحل لمدة سنتين ويرجع لي المبلغ كما هو وأنا أعمل في المحل من دون أجار، هل هذا ربا أم ليس ربا؟ وإن كان ربا فإن وضعت به أجارا رمزيا فبيصبح حلالا أم لا؟ وأطلب منك الدعاء لي ولزوجتي ولأطفالي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
اسمع الشيخ لو سمحت.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
فكنت أريد أن أسأله 300,000 هذه هل هناك شروط بينهما عليها؟ ولماذا أخذها كمقدمة؟ هل يعني احتسبها من إيجار المدة أم ماذا كانت؟
نعم يعني أنا وصلتني المسألة بشكل ما يعني نقول لفضيلتك بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ ناصر من إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ ناصر خفض صوت التلفزيون وتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله رب العالمين، تفضل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، تفضل يا ناصر.
البرنامج خارج البرنامج شوي، خارج البرنامج.
أخ ناصر خفض صوت التلفزيون وتفضل نسمعك.
سؤالي
نعم.
لماذا هذا التكتل بين الشيعة والسنة؟ مع ذلك احنا الشيعة والسنة دين واحد ونبي واحد.
وصل السؤال، بارك الله فيك، نجيب عليك بإذن الله تعالى. نحن لا نتكتل ضد أحد، ولكننا نبين صحيح العقيدة. وأعود إلى شيخ الحبيب، يعني أخونا أبو يعقوب كان يقول إنه دفع
300,000
ليرة.
نعم.
لصاحب المحل وأخذ المحل يعمل فيه ثم يرده إليه وتعود إليه 100,000 ليرة دون أن يسدد إيجارا،
يعني هو
انتفع بـ100,000 ليرة.
لا حرج في ذلك.
نعم.
إذا اتفق على هذا لا حرج في ذلك.
نعم.
لأن هذا أخذ المال، قد يكون هو تاجر فأخذ 300,000 ليرة هذه تاجر فيها وعمل فيها مقابل أن ينتفع هو بعين.
نعم.
عنده.
نعم.
فلا حرج في ذلك.
نعم. لا تعد ربا.
لا يعد ربا.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ ناصر من إيران يقول لماذا هذا التكتل من السنة ضد الشيعة ومن الشيعة ضد السنة ونحن جميعا مسلمون؟
أنا أطالب الأخ ناصر وطالما أنه يسمعنا ونحن نشكره لا شك على استجابته ورؤيته لما ننشره من علم صحيح معتمد على أصول ثابتة من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. أنا أطالبه أن يتخلى هو عن أي عصبية أولا أو عن أي تكتل إن كان لديه أو لدى بعض من يعرف هو أي لون من ألوان التكتل.
لا.
الحقيقة كما تفضلت وأشرت نحن لنا مرجعية نبين الصحيح.
لا.
نبين الصواب.
لنا مرد.
مرد. نعم.
بلاش مرجعية.
مرد. لنا نعم نعم فعلا. نرد أنفسنا بأمر الله عز وجل.
نعم.
فإن تنازعتم في شيء
فردوه.
فردوه إلى الله والرسول.
لا.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
لا.
أنا أطالب الأخ ناصر بأن يرجع إلى المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة ممن مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض.
نعم.
جمهور علماء المسلمين لماذا يختلفون مع الشيعة في أصول وعقائد مهمة في باب الاعتقاد؟ على رأس ذلك أو على رأس المسائل التي يختلف فيها أهل السنة مع الشيعة دون أن نقول هناك تكتل أو غير هذا مسألة الإمامة.
نعم.
فالإمامة كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة يعني قاعدة مصلحية.
نعم.
منوطة بأمر الأمة.
نعم.
وبها يصلح يساس العباد.
نعم.
في هذه الدنيا وليقوموا بدين الله تبارك وتعالى. اعتبر الشيعة الإمامة اعتبروها ركنا.
نعم. الإمامة من الدين من
ركنا من أركان الدين.
نعم.
بل يعني قرأت نصا وبإمكاني أن أأتي بالمرجع.
نعم.
لأحد أئمة وعلماء الشيعة.
نعم.
قال في هذا النص أن أركان الإيمان ذكر أن أركان الإيمان خمسة.
نعم.
منها الإمامة ثم قال بأن الإمامة هي أفضل هذه الأركان.
نعم.
يعني أفضل من الشهادتين ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام.
نعم.
أفضل من ذلك كله. هذا غلو شديد.
نعم.
وبعيد عن معتقد المسلمين. ثم ترتب على القول بالإمامة ما هو معلوم بعد ذلك من النص على الإمامة بأن علي بن أبي طالب.
نعم.
هو الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نص لعلي بالخلافة والولاية.
نعم.
وبالتالي أبطلوا خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة.
نعم.
المهديين قبل علي رضي الله تعالى عنه ووصل الأمر ولا يعني ربما يعني يشرح هذا ويذكر في جلسات معلومة أو مجالس علمية على هذه القناة وغيرها. نعم. وإخواني ممن يستمعون إلي من السنة والشيعة أيضا يعرفون ذلك.
نعم.
أبطلوا خلافة هؤلاء الثلاثة.
نعم.
ونالوا منهم ولا داعي لذكر ما قيل في حقهم الآن. وبالتالي لما أبطلوا خلافة الخلفاء الراشدين ونالوا منهم زعموا بعد ذلك أن الإمامة في علي أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبنائه من بعده وحصروا الأئمة.
نعم.
في 12 إماما.
نعم.
لا غير.
نعم. مع عصمتهم.
مع عصمتهم. وكان يقول في ذلك أمور كثيرة جدا.
نعم. نعم.
وجعلوا الإمام يعني معصوما كالنبي سواء بسواء.
نعم.
وهذه ولهم نصوص صريحة في ذلك.
نعم. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا الجليل. هذا فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. يمكنكم أن تتواصلوا معنا بعد هذا الفاصل. نترككم في رعاية الله. إلى الملتقى.
فاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم
تحية لكم من جديد وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا قلتم إن لديكم تعقيبا على مكالمة الأخ ناصر من إيران تود أن تقولها قبل أن نبدأ في تلقي الأسئلة.
في الحقيقة نحن عندما نتحدث عن هذه المسائل العقدية أو بعض المخالفات التي وقعت بين الفرق التي يعني نهجت نهجا بعيدا عن أهل السنة والجماعة عندما نتحدث عن ذلك إنما هو والله محبة في أن يعود إخواننا إلى معتقد أهل السنة والجماعة الصحيح. لولا أننا نحب لإخواننا الخير والنفع ما تحدثنا. الشاهد أنا أريد أن أبلغ رسالة.
نعم.
لعموم إخوان المسلمين ممن يتفق معنا في بعض المسائل أو يختلف أننا دعاة خير وأننا نحب لإخواننا بصورة عامة أن يعودوا إلى المنهج الصحيح. نحن ندعو إلى التمسك بكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الخروج على هذا المنهج، لأن الله في كتابه قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومن الأسئلة التي وردت إلينا أيضا: ما حكم ترشيح المرأة نفسها ودخول المرأة المجالس النيابية، مجلس النواب والشيوخ والشورى ونحو ذلك؟
نحن الحقيقة تعلمنا من خلال إسلامنا كلمة مهمة أصيغها أو أصوغها في السؤال التالي: ما هي مهمة المرأة؟ أو ما هي وظيفة المرأة في المجتمع الإسلامي؟ المرأة في الحقيقة لها دور مهم جدا في مجتمع المسلمين. لابد أن أذكر هذا، لأن قد يظن البعض عندما نتحدث أننا بدأت نتحامل على المرأة ولا نعتني بها وكأننا نحبسها في بيتها. لا، أنا يعني أقول وأقرر يعني أشياء معلومة من دين الله تبارك وتعالى. المرأة لها مكانة عالية في الإسلام.
نعم، هذه المكانة نفصلها بعد أن نتلقى اتصال أبي عبد الله من السعودية حتى لا نطيل عليها. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا أستاذ؟
نحمد الله.
كيف حالك؟ الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي.
أسلم على الشيخ.
تفضل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، يا مرحبا.
والله عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أخي زوجتي معايا يا شيخ؟
نعم تفضل
معايا.
اتفضل اسمعك. تفضل.
اخي زوجتي اعتدى على زوجة اخي، فهي طبعا قومته يعني. دلوقتي ما حكم الدين ان انا يعني اتعامل مع زوجتي كيف؟ يعني انا منعته من دخول البيت عندي.
نعم،
الرجاء يعني تنصحوني بايش اسوي؟
نعم، بارك الله فيكم يا اخي.
طب سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل السؤال الثاني.
عندي مبلغ من المال في البنك.
نعم.
طيب هل الفوائد بتاعته حرام ولا هم حلال؟
نعم.
جزاك الله كل خير.
وإياكم. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخ رضا خفض صوت التلفزيون إذا سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا فندم.
خفض صوت التلفزيون وتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت ممكن أكلم الشيخ عبد الله؟
يسمعوا.
تفضل.
لو سمحت، أنا شغلت مصنع نجارة. مصنع نجارة نعمل يعني موبيليا وحاجات موبيليا ويعني وجو شباك ومطابخ وحاجات زي كده.
نعم اكمل.
في نقطة في الشغل، احنا في بالنسبة للشغل بتاعنا، في حاجات تبع مثلا كنايس، يعني تجليد كنايس، تبع حوائط شبابيك ابواب، حاجات تبع الكنايس. في بعض الشغل ده بيبقى زي تطعيمات كده، زي صلبان او حاجات زي كده، فانا مش عارف يعني ربنا يخير.
نعم.
الشيخ يعني ادينا الطريق الصحيح.
نعم، وصل السؤال، بارك الله فيكم. نعم، نعود شيخنا لبيان مكانة المرأة التي كنا نتحدث عنها فيها.
أقول المرأة في الإسلام لها مكانة عالية. المرأة يعني كالرجل، خلقت من نفس واحدة كما قال الله تبارك وتعالى، فالرجل والمرأة خلق من نفس واحدة، وخاصة بعد الأنحاء المختلفة التي خلق الله الخلق عليها. الناس اليوم يتوالدون والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلى جانب أن الله تبارك وتعالى كانت التكاليف أيضا بالنسبة للرجل والمرأة واحدة.
نعم.
بل أن الله عز وجل خفف عن المرأة لخلقتها ولطبيعتها التي خلقت عليها بعض التكاليف الشرعية.
نعم.
المرأة تتفق مع الرجل في الثواب الأخروي. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالرجل والمرأة في هذا سواء، بل إن المرأة بقى في حواقع الأمر تزيد عن الرجل في أنها هي التي تصنع لنا الأبطال. وتربي لنا الأجيال. المرأة في الحقيقة لها وظيفة، لها مهمة في أنها تربي جيل المسلمين، شباب المسلمين، بنات المسلمين، تقف عليهم وتربيهم، وهي راعية في بيت زوجها. تقوم على هذه المهمة العظيمة.
أفهم أن هذا الدور الذي ينبغي على المرأة أن تقوم به.
نعم.
وليس لها أن
أن تدخل إلى هذه المجالس. ناسا وقرنا في بيوتكن. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى.
نعم، بارك الله فيكم.
تفصيل دقيق ولعلنا في وقت لاحق.
بارك الله فيكم شيخنا. أبو علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضل.
تفضل اسمعك.
بس أبغى ثلاث أسئلة.
تفضل.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة وهم راكعون.
أخي خفض صوت التلفزيون وتفضل بالسؤال.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة وهم راكعون
ويؤتون الزكاة. نعم.
ها؟
نعم. ماذا ما هو
من مات ولم يعرف إمام زمان مات ميتة جاهلية.
من مات
ولم يعرف إمام
ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. نعم. نعم هذا نص عند الشيعة. نعم.
وحتى البخاري موجود فيه.
نعم. نعم نعود ويفصل لكم الشيخ هذا الأمر بإذن الله تعالى. نعم. شكر لك شيخنا. يعني أبو عبد الله من السعودية كان يتحدث عن محاولة اعتداء من صهره على زوجة أخيه. يعني الأمر بعيد عن زوجته.
نعم. نعم.
فيقول على اعتبار أن من حاول الاعتداء هو أخو زوجته أو هو أخ لها، فكيف يتصرف مع زوجته؟
هو أخ له. هو أخ له هو
لا أخو زوجته.
أخو زوجته.
نعم.
الحقيقة يعني
لو هو منعه من دخول
المنزل. نعم. أنا أولا لي نصيحة في هذه المسألة.
نعم.
هذه النصيحة مهمة، لأن مثل هذه الحوادث أو الأحداث تحدث بسبب الخلل في البيوت حقيقة. يعني الجلسات المختلطة وانفتاح المجتمعات والأسر بعضها على بعض، والرجل يعرف المرأة وتتحدث إليه، والمرأة تجلس إلى الرجل الأجنبي وتتحدث معه، هذا في الحقيقة يذيب الفوارق بينهما.
نعم.
ويدعو إلى مثل هذه المسائل والمنكرات. وبالتالي نحن ندعو إخواننا إلى أن يلتزموا بالنهج الإسلامي الصحيح في مثل ذلك. المرأة عورة، والرجل إذا تحدث عنها معها تحدث معها من وراء حجاب، يعني لا يراها، فهي نعم. مستترة، ويتكلم إن احتاجت ودعت الضرورة إلى الكلام يتكلم بما تدعو إليه الحاجة، ويشترط في المرأة عندئذ ألا تخضع وألا ترين في القول وغير ذلك. إحنا بهذا نسد الذريعة.
نعم.
إلى مثل إيه؟ إلى مثل ذلك.
نعم.
ثم إني أخاطبه أقول قد تتحمل أنت شيئا من الخطأ.
نعم.
يعني ما الذي جرأه على ذلك؟
نعم.
إيه الوسائل والأسباب التي دفعته إلى مثل ذلك؟ ثم أقول له ثالثا، إن كانت زوجك امرأة صالحة وقد حاول هذا الرجل أن يعتدي عليها لضعف الدين،
هي أخت هذا الرجل الذي حاول الاعتداء.
نعم.
وهي زوجة السائل.
نعم.
وهذا الذي حاول الاعتداء حاول الاعتداء على زوجة أخيه.
نعم. نعم.
فيما يبدو أن الأمر في منزل واحد.
في منزل. نعم. واحد. نعم. ولذلك هذا اللي بدأت، يعني أنا فهمت هذا، ولذلك قبل أن أجيب ذكرت هذه النصيحة.
نعم.
لإخواني، لأني أذكر الآن السبب الدافع.
نعم.
إلى مثل ذلك. وإذا تلافينا هذه الأسباب الخاطئة إن شاء الله تعالى ما وقعنا في هذه المسائل المحرجة.
نعم.
الشاهد هذا الأخ إن أخطأ فعليه أن ينصح، وعليه أيضا أن يتوب إلى الله تعالى، وعلينا ألا نفتح هذه القنوات.
نعم.
التي يمكن أن يتسلل الشيطان منها لفعل ذلك. والنصيحة للزوجة.
نعم. يعني هو واجب. هو من البداية.
نعم.
ما كان يجب أن يختلط
هو هذا الكلام
بامرأة أجنبية.
نعم.
عليه هو يدخل على أخته.
نعم.
فأهلا به ومرحبا.
لماذا؟
لكن أن يختلط مع زوجة الأخ.
نعم. فهذا ما ينبغي.
فلماذا يعني؟ نعم.
نعم.
وأيضا لا نحمل المرأة بذنب أخيها.
نعم. 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 لا طبعا، يعني هي طبعا كل نفس بما كسبت رهينة.
نعم.
ليس لها هي شيء في ذلك. وإن كنت أركز وأؤكد على ما سبق قلت به، علينا أن نعتني بالبيوت وأن نسد الأبواب التي تدعو إلى مثل ذلك.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول إن عنده مبلغا من المال ووضعه في أحد البنوك، ويسأل، يعني نحن اصطلحنا في هذا البرنامج.
نعم.
ألا نقول فوائد.
نعم.
ولكن نطلق عليها العوائد.
نعم.
يعني وضع مبلغا من المال في البنك، فما الحكم في عوائد هذا المال؟
أولا النصيحة في مثل هذا أن هذه البنوك التي تتعامل عموما بالربا وهي منتشرة ويعني كثيرة في حتى في بلاد العالم الإسلامي، على الناصح لدينه ألا يتعامل مع هذه البنوك.
نعم.
قد يقول أنا الآن هو يسأل عائد أعمل فيها إيه؟ إحنا نقول له أولا لا تضع فيها حتى لا تكون من المتعاونين على الإثم والعدوان.
نعم.
لأن عندما تضع أنت مالك في هذه البنوك أنت تساهم في أن هذه البنوك تقرض هذا المال لآخر بالربا.
نعم.
وبالتالي أنت قد شاركتهم في هذا الضلال أو في هذه المعصية.
نعم.
أما بالنسبة لهذه العوائد كما اصطلحتم عليها،
نعم،
هذه العوائد عوائد محرمة.
نعم.
المال فيها مال خبيث باطل، وبالتالي الفتوى التي يعني اصطلحت عليها مع إخوة لي من أهل العلم والفضل، هذه العوائد لا نطعم منها أحدا.
نعم.
لا نعطيها لإنسان يأكل منها، وإنما لا نترك ولا نتركه أيضا لهذه البنوك.
نعم.
لأنها يعني سيزداد العمل في الربا فيها أكثر.
نعم.
ولكنها تأخذ توضع في المنافع العامة،
يتخلص منها،
يتخلص منها في منافع عامة.
نعم.
للمسلمين، في طرق، في مثلا بناء مظلات.
نعم.
يستظل بها الناس أو غير ذلك من هذه الأشياء.
نعم. حتى أن بعض علمائنا قالوا إنها تنفق في أمور ممتهنة.
أي هو
يعني هذا؟ نعم. يعني كان ينشأ بها دورات مياه.
نعم. نعم. هو هذا القبيل.
نعم.
يعني لما يضع في رصه طرق، في رصه طرق أو كذا، هو هذا.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. والأخ كان يسأل أيضا، الأخ رضا، عن مصنع للنجارة.
نعم.
ويقول إنهم يصنعون موبيليا ومطابخ وما إلى ذلك، يعني لكن بيت القصيد ها هنا أنهم يصنعون بعض الأخشاب للكنائس، هذه واحدة، أن يصنع للكنيسة أبوابا أو شبابيك أو شيء من هذا القبيل، ثم يأتي فيقول وربما كانت فيها حلية.
نعم.
الصلب.
الصليب.
نعم. الصليب.
عليه أن يمتنع تماما عن مثل ذلك.
نعم.
عقيدة الصلب والفداء عقيدة باطلة.
نعم.
وهي أيضا مبنية على عقيدة التثليث، وأن الله تبارك وتعالى ثلاثة، ولا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك، هذا ضلال وانحراف وينقطع عنه الإنسان. الحمد لله الأعمال كثيرة.
نعم.
والمهن هذه مهن الناس كلهم يحتاجون إليها.
نعم.
والعمل فيها واسع وكبير، ومن أهل هذه الديانة من يحترف هذه المهن.
نعم.
فلنترك هذه المهن لأصحابها إن أرادوا هم أن يفعلوها.
نعم.
مع أننا لا نبيح لهم ذلك.
نعم.
ولكن هم على شركهم وغير هذا، فإن فعلوا، الكلمة المشهورة عندنا ليس بعد الكفر ذنب.
نعم.
مثلا أما نحن أهل الإسلام نصنع بأيدينا هذه الصلبان التي يعني تكون رمزا لأمر خرافي بعيد عن دين الإسلام، بين القرآن الكريم أن أصحابه قد كذبوا وافتروا على نبي الله تبارك وتعالى عيسى فيه، فهذا أمر لا يجوز، على المسلم أن ينقطع.
نعم.
لكن أن تكون عندنا غيرة على دين الله تبارك وتعالى.
نعم.
على إسلامنا.
نعم. بارك الله فيكم. أبو علي من السعودية يدافع عن عقيدة الإمامة.
نعم.
وعصمة الإمام، ويقول من مات دون أن يعرف إمامه مات ميتة.
نعم.
جاهلية، مستندا إلى. نعم. هذا النص.
حقيقة اختلط على أبي علي المسألة، اختلطت عليه المسألة في هذا.
نعم.
فرق بين أن نقول بالإمام أو بالخليفة أو بالوالي أو نقول بالأمير أو الحاكم أو الرئيس في هذا الزمان، وبين الإمامة المفتعلة المصطنعة عند الشيعة اليوم.
نعم.
الإسلام يدعو إلى أن ندخل في بيعة الإمام المتغلب أو الذي بايعناه باختيار منا.
نعم.
على أن يكون خليفة علينا.
نعم.
ونحن معشر أهل السنة والجماعة ندعو كل مؤمن على ظهر الأرض أن يبايع إمامه الذي بايعته الأمة وارتضته الأمة، وذلك حقنا لدماء الناس وعدم الخروج عن المجتمع بأي صورة من صور الخروج.
نعم.
لدعوة إلى استتباب الأمن.
نعم.
إلى أن يستريح الناس والمجتمع.
نعم.
أما الإمامة التي يذكرها الآن الأخ أبو علي جزاه الله خيرا، إمامة بعيدة عما نذكر، هي إمامة أقصى ما يكون عندها ما وصلوا إليها اللي هو الإمام الثاني عشر.
نعم.
وأنه يجب على كل من هو على ظهر الأرض أن تكون في بيعته، في عنقه بيعة لهذا الإمام، وأن الحكومات كلها حكومات ساقطة.
نعم.
باطلة.
نعم.
وكأنها لا وجود لها حتى يظهر هذا الإمام الغائب.
نعم.
ولما طالت الغيبة الآن زعموا أن من ينصبونه هم إماما عندهم إنما هو بالإنابة عن الإمام الغائب، وأن أحكامه يتخذها من هذا الإمام الغائب إلى غير ذلك.
نعم.
اليوم في بلاد المسلمين كل دولة لها إمام.
نعم.
لها حاكم، هذا الحاكم له بيعة، هذا الحاكم يطاع، يجب على كل إنسان في هذه الدولة أن يعرف من هو خليفته، من.
نعم.
هو حاكمه، من هو إمامه، وأن يبايعه على السمع والطاعة في المعروف،
وألا
يخرج عليه.
نعم.
وألا يخرج عليه، دي مسألة قائمة وهي على منهج أهل السنة والجماعة.
نعم.
ونحن نقررها وندعو إليها.
نعم.
أما الإمام الغائب الذي يزعمونه اليوم وهو في الحقيقة لا وجود له كما ذكر المحققون والمدققون ذلك، فهذه مسألة بعيدة كل البعد. وهذه الأحاديث التي يعني صحت في كتب أهل العلم في أخذ البيعة للإمام وغيرها لا تنطبق على الإمامة أو الولاية في عرف الشيعة.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ عمار من قبرص، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي صحتكم؟
الحمد لله.
شيخنا بديت على حكم الجواز بالنصرانية.
نعم.
وما هي الشروط؟
طيب
أخ عمار، اتصلت بنا سابقا وسألت في هذا الأمر فيما يبدو.
لا ما اتصلت.
نعم، الزواج من نصرانية والشروط. هل من سؤال آخر؟
لا شكرا.
نعم، بارك الله فيكم. الزواج من الكتابيات. نعم. شيخنا، نعم،
اسمح لي يعني ان احنا نفصل القول فيها حتى لا يلتبس على احد يعني فهم هذه المساله.
نعم.
هو طبعا الاسلام وفي سوره المائده بالتحديد جاء النص الصريح، وسوره المائده من اخر ما نزل من القران، حتى لا ياتي انسان فيقول بان المساله منسوخه.
نعم.
اباح الله تبارك وتعالى التزوج من الكتابيات. نعم. معنى الكتابيات اللي هم اهل الكتاب.
نعم.
اللي هم اليهود
والنصارى. نعم.
والشرط في ذلك أن يكون محصنات.
نعم.
قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
نعم، عفيفات.
عفيفات.
نعم.
إذا آتيتمهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
نعم.
فالمرأة التي تتبذل ويعني تهين نفسها في المسائل المعروفة اليوم وتخرج عن حد الاعتدال في الفضيلة.
نعم.
فهذه لا يجوز للمسلم أن يقربها بحال.
نعم.
يعني إن كانت مؤمنة فيجب أن تنصح، وإن كانت كتابية فلا يجوز التزوج بها، لأن الإسلام اشترط عند إرادة المسلم أن يتزوج من الكتابية أن تكون هذه المرأة عفيفة.
نعم.
كما تفضلت، هذا معنى المحصنة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم.
نعم.
أود أن أقول بعد هذا أمرا آخر.
فضل
الإسلام. فضل. لما أباح هذا يا أستاذ أسامة كان من ورائه غرض.
نعم.
القرآن الكريم نزل يخاطب أمة تلتزم به وتقوم به، وقد جاء في كتب التاريخ أن بعض التابعين يعني تزوجوا بأحد أو بأحد من أهل.
نعم.
الكتاب. ووجهة نظر الإسلام فيما أراه والله أعلم أن الرجل وهو القيم على البيت وهو القائم عليه وهو ولي الأمر فيه، عندما يتزوج بامرأة تكون له الكلمة، والبيت في هذه الحالة يصطبغ بصبغة إسلامية.
نعم.
وعندما يتعامل الرجل مع المرأة من منطلق إسلامي يدفعه إلى الإسلام.
نعم.
وهذا هو الغالب.
نعم.
عندما كان يحسس زواج من رجل لامرأة كتابية أنها تدخل في دين الله عز وجل.
نعم، ولكن الأمر فيه تفصيل. ربما.
نعم.
كان هناك خشية من البعض أن تجر المرأة الأبناء إلى دينها ألا.
نعم.
تخلص.
نعم. نتحدث عنها ونشير.
نعم. إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يعني نفصل في. نعم. هذا الأمر بعد أن نتلقى. نعم. هذا الاتصال من أخينا محمد من عمان لأننا أطلنا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا ونشكركم على هذا البرنامج.
بارك الله
فيك. سؤال للشيخ.
تفضل.
طبعا نحن نعرف من الإسلام يجمع المسلمين من كل الطوائف وكل المذاهب، أما الآن جعل الإسلام مجرد تفريقة، فنلاحظ في هذه الأيام الناس تجمعهم للأغاني والمسلسلات والمباريات كرة القدم وأي مباريات ثانية، وعندما يأتون الإسلام كل واحد يتحزب بحزبه ويتفرقون مجرد أن جمعهم الإسلام، وإذا جمعهم غير الإسلام تجمعوا بكل جميع الطوائف. فنريد رأي الشيخ ماذا يقول في هؤلاء الناس الذين يأخذون الإسلام بالتفريقة وتفريقة المذاهب وكل واحد يروح إلى طائفته.
نعم، بارك الله فيكم أخ محمد، يعني بإذن الله تعالى
خير ونجد الدعاء مع السلامة.
بارك الله فيكم. نجيب على هذا السؤال وعلى غيره بإذن الله تعالى بعد الفاصل. بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم إخواننا في كل مكان. عما قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعني ما كنا بصدده، بارك الله فيكم، ثم نستقبل اتصالات إخواننا بإذن الله تعالى. من مسألة زواج من نعم من كتابيات. البعض اتصل بنا أو أرسل إلينا وشكى من أن الزوجة بعد ذلك أثرت على الأبناء وشيء من هذا القبيل. كيف يضبط هذه الأمور؟
نعم. الحقيقة أنا لما ذكرت المسألة والحكم الشرعي فيها أولا مستندا إلى أدلة القرآن الكريم وأشرت إلى أن الرجل هو الذي يقوم على البيت وأن الأولاد ينتسبون إليه وهو مسلم فالأولاد يجب أن يكونوا على الإسلام.
نعم.
وليست العبرة بالإسلام الاسمي يعني بحيث أن البيت يصبح بصفة غير إسلامية، لا، ده القصد أن الرجل فعلا يعني يرعى هذا البيت وهو مسؤول عن رعايته لهذا البيت على منهج الإسلام.
نعم.
وعلى منهج النبوة التي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليوم وقد ضعف الدين وأصبح هناك سيطرة الحقيقة وللأسف ونعلن هذا من بعض النساء على الرجال وأنه أصبحوا يتحكمون في القرارات، فبدل ما كان الإسلام يسمح بالزواج من الكتابية لأنه يطمع في إسلامها وإن لم تسلم على الأقل فالأولاد يكونون من أهل الإسلام بدل ما يكونوا على غير دين الإسلام، فهذا مكسب للإسلام. أصبح الأمر يتغير.
نعم.
فأصبح الرجل إن كان ضعيف الدين يضعف أكثر وربما يترك الدين بالكلية.
نعم.
وبالتالي الأولاد ينشؤون نشأة ويصطبغون صبغة غير إسلامية بل ينقطعون عن الإسلام تماما.
نعم.
وهذا من الخطر بمكان.
نعم.
ومن هنا فأنا أنادي مع قولي واعتقادي بما ذكرت من القرآن الكريم أن الإسلام أباح هذا وجاء في سورة المائدة وفي آخر ما نزل أنه الآن ليس كحكم شرعي.
نعم.
ولكن نصيحة لإخواني ألا يقدم أحد على ذلك.
نعم بارك الله فيكم. أبو محمد من السعودية السلام عليكم. خفض صوت التلفزيون يا أبا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله حياك الله وحيا الله القائمين على هذه القناة المباركة.
اللهم آمين.
ألو
تفضل يا أخي نسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
حياك الله وحيا الله القائمين على هذه القناة المباركة.
بارك الله فيك جزاك الله خير.
قبل قليل يعني الأقل اتصل من قبر ياسر عن الزواج من الكتابية. فأنا أوجه سؤال هل يجوز لنا الجواز من الشيعة أو من بنات الشيعة الذين يطعنون ويتهمون الصحابة وأمهات المؤمنين هل يجوز لنا الزواج من فتياتهن أو لا يا أخي؟
نعم بارك الله فيكم يا أبا محمد. سؤال آخر.
والله أبغى أشكركم جزاء الشكر يعني حبيبي.
شكرا لله بارك الله فيك.
نورت أنا أقولها للأمانة يعني.
بارك الله فيكم يا أخي.
نورت.
الأخ عمرو من مصر السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أحييكم يا شيخ على هذا البرنامج الجيد والله.
بارك الله فيك يا أخي.
يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
أنا كنت في إحدى المعاهد الخاصة والمعهد ده بيعادل كلية ما يعني وكنت أيام الدراسة يعني الواحد كان بيرش يعني كثير الصراحة وجت وظائف يعني وقدمت وقبلوني عشان أنا جايب جيد وفي ناس كانوا جايبين مقبول ما تقبلوش وأنا شغال يعني بقالي يدوب شهرين يعني الشغل الفلوس ده حرام ولا حلال والله الواحد مش عارف يعني.
بارك الله فيكم يا أخ عمرو. انتظر الإجابة. شيخنا يعني الأخ محمد من عمان كان يسأل عن أن الإسلام لابد أن يوحد أبنائه وإذا كانت الأغاني والمباريات وما إلى ذلك توحد الناس فكيف يفرق الإسلام المنتمين إليه؟
الإسلام لا يفرق، الإسلام يدعو إلى الوحدة والتآلف والاجتماع ولكن الاجتماع مشروط في الإسلام بالاجتماع الحق على الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل قال أهل العلم حبل الله والقرآن الكريم. حبل الله هو كتاب الله عز وجل. فالدعوة إلى الوحدة والائتلاف هي دعوة مباركة دعا إليها الإسلام وذم الإسلام التفرق والاختلاف. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه قال تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. فالإسلام يدعو إلى الاجتماع ولكن هذا الاجتماع يجب أن يكون على منهاج صحيح.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. الأخ مؤيد من العراق السلام عليكم. السلام عليكم يا مؤيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك ولا الشيخ الكريم.
بارك الله فيك.
شيخنا أنا صار لدي بعض الالتباس من خلال متابعتي لهذا البرنامج الكريم
واحد انا استفسر عنه.
تفضل
تفضل
جنابك يا شيخ. قلت للسائل الذي سأل قبل قليل أبو علي الذي سأل عن الحديث الذي يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وقلت له يا شيخنا الكريم إن إمام الزمان إمام زمان المسلم هو الحاكم أو ما بمعنى الرئيس. هل يا ترى يا شيخ من يعيش في الدول الأوروبية وأمريكا من المسلمين من المقيمين هناك وحصلوا على جنسية تلك الدول التي يعيشون فيها وهي دول ليست إسلامية، فهل يا ترى من يعيش في أمريكا إمام زماني بوش أو أوباما لا سمح الله، وهل من يعيش في هولندا إمام زماني الملك الهولندي؟ أرجو الإيضاح جزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيكم. شيخنا أبو محمد من السعودية سأل عن حكم الزواج من شيعية.
كلمة طبعا الشيعة يتفاوتون،
نعم.
وعلى كل حال هم يدورون في فلك الإسلام،
نعم.
والإنسان إذا لم يخش على نفسه من عقائد محرفة عند هؤلاء الشيعة فلا حرج أن يتزوج من امرأة شيعية على أن يجعلها تنهج منهج أهل السنة والجماعة. فالإنسان لما يأتي يتزوج الآن قد تكون هناك معتقدات باطلة عند سائر المسلمات،
نعم.
والإنسان عليه أن يختار الزوجة الصالحة، فليذهب أولا إلى امرأة صالحة تدين لله عز وجل بعقيدة صحيحة، وإن رغب في امرأة قد تخالفه في المنهج فعليه أن يكون على ثقة.
نعم. ما هي حدود هذا الاختلاف في المنهج؟ يعني ربما كان هناك خلل واضح وجلي في المنهج يصل إلى درجة
سأشير إليه، نعم. ونقول الآن عموم يعني الشيعة، لأن المسألة ده سؤال عام،
نعم.
يعني ما عندناش مثلا سؤال بعينه على طائفة بعينها أنه، نعم. مثلا أتزوج امرأة مثلا من الإمامية أو الاثنى عشرية،
نعم.
الذين يقولون باثنى مثلا عشر إماما فحسب، أو قد يصل الأمر عند هؤلاء في معتقداتهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله،
نعم.
تعالى عنهما
ويقولون بتحريف القرآن
والرجعة والبداء، نعم. على الله تبارك وتعالى، فهذه معتقدات تخرج العبد من دين رب العالمين سبحانه وتعالى،
نعم.
أنها تناقض شريعة الإسلام،
نعم.
يعني أجمع العلماء وذكر هذا ابن كثير على الإمام مالك أن من غاض الصحابة فهو كافر،
نعم.
ذكر الإمام ابن كثير بأن الإمام مالك استدل بقول الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار،
نعم.
إلى أن من سب الصحابة فهو كافر،
نعم.
وهذا أمر يعني واضح للعيان وقد نص على ذلك الأئمة الأعلام،
نعم.
فلو جينا نفصل فنذكر هذه المسائل،
نعم.
ما هي درجة الخلاف أو المخالفة، ولكن نحن عندما نتكلم يا أستاذ أسامة ويسمعنا الجميع ونحن على الهواء قد يظن البعض أننا نكفر عموم الناس أو أننا نطعن عليهم،
نعم.
ولكن
يعني
نقول هناك درجات،
نعم شيخنا هناك فرق بين أن نكفر العمل،
نعم.
وأن نكفر تكفير المعين، تكفير
المعين،
نعم.
نعم. ولذلك نتكلم على العموم،
نعم.
على إن كان الإنسان امرأة يعني عندها شيء من الاعتدال أو تنتسب إلى يعني طائفة مثلا من الشيعة لا يصل الأمر به إلى هذا الغلو الشديد،
نعم.
الذي يعني بعض الشيعة يعني يعتقدون وينتظرون إمامهم الذي يخرج لكي يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويذيقهما ألوان العذاب،
نعم.
فهل هذا يعد يعني أو ممكن أن يعيش إنسان بهذه الصورة مع إنسان يتمنى أن يسحقه من على الأرض؟ يعني نظرت بعض هؤلاء الشيعة إلى أهل السنة أنهم رجس من عمل الشيطان وأنه يجب القضاء عليهم في أي وقت، نعم. من الأوقات متى سنحت الفرصة أو قام قائم الزمان، والمعتقدات في هذا يعني كثيرة،
نعم.
ولكن لكوننا نتكلم بصورة عامة كل إنسان يعني يبحث الأول الزوجة الصالحة،
نعم.
ونقول بأن من يشهد الله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم والرسالة وعرف عنه الصلاح في الدين والاعتدال على عقيدة المسلمين فليتزوج الإنسان منه. طب إنسان رغب أن يتزوج بامرأة شيعية تشهد الله بالوحدانية والرسالة ولا تعتقد هذه المعتقدات التي فيها غلو شديد،
نعم.
فهم أيضا يتفاوتون ويرى أنه قادر على أن يجعلها ترجع إلى، نعم. منهج أهل السنة،
نعم. أنا وصلتني رسالة من شيعية يعني أصحابها لإخواني بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، طيب. أرسلت إلي رسالة تقول فيها إنها تبرأ، تقول أنا شيعية ولا أدري كيف تقولون بهذا القول إننا نحب الصحابة،
نعم.
وإننا نحرم زواج المتعة وإننا عقيدتها عقيدة منضبطة، والله إذا كانت شيعية بهذا الشكل وعقيدتها عقيدة منضبطة فأهلا بها ومرحبا،
لا شك إذا، نعم. إذا سلمت من التقي،
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نعم. الأخ عمرو من مصر أيضا كان في أحد المعاهد الخاصة،
نعم.
وتخرج من هذا المعهد ويقول إنه كان يغش في الامتحانات ولذلك حصل على تقدير مكن له أن يدخل إلى وظيفة وهو الآن يراجع نفسه، يعني ماذا يفعل؟
والله في الحقيقة ده يجعلنا يا أستاذ أسامة من باب الفائدة نحن ننصح إخواننا بأن يتركوا الغش والتزوير، دي مناسبة. ونقول النبي عليه الصلاة والسلام وقال من غشنا فليس منا، والخداع والكذب والتزوير ووضع الشيء في غير نصابه الصحيح أمر يرفضه دين رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكنه قد حصل على شهادة، وقد يكون من حصل معه على هذه الشهادة قد ساواه في هذا الفعل.
نعم.
فيعني من وجهة نظري ومن خلال أيضا أنني يعني عملت في التعليم سنوات عدة نشاهد الغش والتزوير.
نعم.
وكنا نقف عليه في بعض الأحيان.
نعم.
فأرجو أن يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى عنه، ولكن نصيحتي له أن يؤهل نفسه تأهيلا صحيحا في عمله.
نعم.
يعني يستدرك ما فات، إن غش في مواد وتأهل بسببها على وظيفة وهذه الوظيفة لا يتمكن من إتقانها إلا بهذه المقررات وهذه المواد، عليه أن يدرسها اليوم وعليه أن يعيدها اليوم وأن يكون ناصحا لنفسه فيها اليوم ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه.
نعم. الله بارك الله فيكم شيخنا. يعني وردت إلينا مجموعة من الأسئلة عبر خدمة الرسائل القصيرة، من بينها هذا السؤال، يقول أنا أودع مبلغا من المال في أحد البنوك في فرع للمعاملات الإسلامية، فالعائد منه هل هو حلال لي أم حرام علي؟
في الحقيقة يعني هذه في الأصل بنوك ربوية.
نعم.
التي يعني سمت أو أطلقت على بعض أجزاء منها بفروع للمعاملات الإسلامية. الحقيقة أرى نصحا للأمة أن يبتعد الإنسان عن هذه البنوك. ليه؟ لأن هذه البنوك في الأصل أقيمت على التعامل بالربا.
نعم.
يعني هي أصلا لم يكن فيها معاملات إسلامية ولم تقم في الأصل على أساس صحيح من التعاملات الإسلامية.
نعم.
ولذلك يعني الإنسان يبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه المعاملات الباطلة أولا، ثم بعد ذلك يجب أن ينصح نفسه بألا يخوض في هذا براءة لذمته. والحقيقة أعرف من خلال بعض المتخصصين في أعمال هذه البنوك أن هناك مخالفات شرعية كثيرة.
نعم.
فيها وفي تعاملاتها، فيعني الإنسان عليه أن يتقي ربه، وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأقل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا أستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. عاد إلينا أخونا ناصر من إيران يريد المداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم أخ ناصر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زين الصحة شيخنا.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
إن شاء الله زينين مرتاحين.
الحمد لله بخير وفضل ونعمة.
أعذرنا على المكالمة القبلية شوي عصبي كنت.
تفضل.
ألو.
تفضل نسمعك. نسمعك.
ممكن أسأل سؤال الشيخ؟
تفضل.
شيخنا مرحبا.
اتفضل اسمعك.
انا 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 اقرا القران.
نعم.
انا اقرا القران ولكن ما ادق ندغيز، ما ادغيز يعني بعض الكلمات ما اقدر ادق زين.
نعم.
يجوز لي اقرا وجزاك الله خير.
نعم يقرا القران ويتتعتع فيه.
نعم.
نعم.
نعم. طيب.
نعم.
الكلمات. هل
نعم.
يجوز لي ذلك؟
طيب. نعم بارك الله فيك.
جزاكم الله خير وشكرا.
وإياكم.
بارك الله
بارك
فيك.
الله فيكم. تفضل شيخنا.
احنا كنا نتحدث مع الأخ ناصر الآن.
نعم.
الحقيقة.
نعم يعني أستأذن فضلتك طيب. أخذ هذا السؤال من الأخ أحمد حتى لا أطيل طيب. عليه. الأخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي.
أنا كنت عايز أكلم الدكتور الشيخ عبد الله.
تفضل اسمعك. تفضل.
أنا باحث في الشريعة الإسلامية. وكنت محتاج من حضرتك رقم تليفونك عشان استشير بعض الاشياء كده، بس لان دي حاجات ما ينفعش اتكلم فيها على الهواء كده يعني.
نعم اخواننا في
رقم تليفون الشيخ بس.
نعم اخواننا في الكنترول اعطوه رقم تليفوني واعطيك رقم الشيخ ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله تعالى.
ماشي شكرا جدا يا
شيخ. بارك الله فيكم. نعم نعود لسؤال الاخ ناصر، يعني يقول انه يقرا القران وبعض الكلمات لا يستطيع ان يقراها جيدا.
سعيد بتواصل الاخ ناصر معنا من إيران، وأيضا حريص سعيد بحرصه على قراءة القرآن الكريم. هذا يعني إن دل على شيء فيدل على أن أيضا دعوة أهل السنة والجماعة لها امتداد بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. يشكر الأخ ناصر على قراءته للقرآن الكريم مع أنه يعني يقرأ بشيء من المشقة اللي هي جاء ذكرها في الحديث يتتعتع فيه. أنا يعني أبشره بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. معنى الحديث أو الجزء الأول من الحديث أن الذي مهر في قراءة القرآن أتقن قراءة القرآن تعود وتعلم قراءة القرآن الكريم بالتلقي كما بلغها جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقلت إلينا القراءة عبر التواتر المعروف، فهذا مع السفرة الكرام البررة. وأما من لم يتعلم القرآن الكريم لأي سبب ولم يجد قراءته لأي عامل من العوامل، قد يكون الإنسان ما سنحته الفرصة، ما كانت عنده البيئة، ما وجد المعلم، ولكنه محب للقرآن حريص على قراءة القرآن، وهذا أمر واجب. فالذي يقرأ القرآن في هذه الحالة وهو يتتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. فأبشر يا أخ ناصر على قراءتك للقرآن الكريم وعلى حصولك أجرين بخبر الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أيضا ورد عبر الرسائل يقول هل تقع الرؤيا على ما فسر به؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يتعارض ذلك مع قدر الله سبحانه وتعالى؟
الحقيقة تفسير الرؤية أو تعبيرها كما يقال خاصة في هذه الأزمان ليس شرطا أن يكون موافقا لحقيقة الرؤية. فقد يعبرها الإنسان بأمر لا يقع ولا يكون هو الحقيقة عن الرؤية. ونحن في مثل ذلك يعني نعتصم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أن الإنسان إذا رأى ما يحب استبشر به وأخبر به من يحب، وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله سبحانه وتعالى ثلاثا وليدفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بذلك أحدا. وإن وافقت الرؤية شيئا محبوبا لديه فالرؤية الصالحة كما جاء في الحديث جزء من 36 جزءا. فهذا خير إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن ليس شرطا أن توافق الرؤية التي رآها الإنسان ما فسرت به هذه الرؤية. لأن هذا اجتهاد بشري.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الأخ مؤيد من العراق قال إن الأمر التبس عليه في مسألة الإمامة. فإذا كان يعيش في بلد من بلاد الكفر فهل يصبح أوباما أو
لا؟ هو إذا الله خير، يعني إحنا يجب إخواننا يعني يكونوا معنا كده على الخط كما نقول. لا شك أن إخواننا في الغرب معظمهم له أصول عربية في بلاد عربية، وله أهل في هذه البلاد العربية، وربما هو يرجع بين الفينة والأخرى إلى بلده، فهو تابع لبلده في ذلك. وهب أن هناك سلالات من الناس قائمة في هذه الديار، فأمثال هؤلاء لا يبايعون، وإن كان الإنسان لا شك يحترم النظام الخاص بكل دولة التي لا يتعارض فيه هذا النظام مع الشريعة الإسلامية. يعني يتفق أن المصالح المرسلة المنظمة للحقوق بين الأفراد أو التعاملات بين الأفراد فهذه لا شيء فيها، ويتعامل الإنسان من خلالها، ولكنه يعتصم بدينه ويتمسك به ويعتقد إن ظهر إمام في هذه الأرض أو في هذا المكان الذي هو فيه يتمسك بالإسلام ويدعو إليه فيكون هو تابعا له والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أبشر يعني تكون هناك حلقات بإذن الله تعالى في الإمامة وفي غيرها، حلقات منفصلة نفصل فيها كل هذه الأمور بإذن الله تعالى من خلال برامجنا. ومن الأسئلة التي وردت إلينا أيضا شيخنا، هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
الحقيقة الأربعين أتت عند الناس هكذا. الإسلام ربط العبادات بأمور واضحة. يعني الصيام مثلا ربط القرآن الكريم عند الإمساك عن الطعام والشراب ببزوغ الفجر، وعند الإفطار بغروب الشمس. وكذلك الإسلام ربط العبادات التي تأتي بها المرأة بعد الحيض أو النفاس بالدم. فإذا انقطع الدم عن المرأة، لو استمر حيضها يوما، بعض المرأة يستمر حيضها 10 أيام، فالذي يستمر 10 أيام لا تصوم ولا تصلي هذه الفترة، والتي يستمر حيضها مثلا لمدة يوم واحد أو يومين وينقطع فعليها أن تصوم بعد ذلك مباشرة.
نعم.
كذلك المرأة النفساء.
نعم.
يرتبط ترك الصلاة والصيام بالدم.
نعم.
فإذا انقطع الدم وجب عليها الصلاة ولو كان بعد يوم واحد من النفاس.
وإن زاد عن الأربعين.
الجمهور العلماء على أنه 40.
نعم.
جمهور العلماء على أنه 40 والبعض يقول بأنه يصل إلى 60 يوما.
نعم.
ولعل رأي الجمهور والله تبارك وتعالى أعلم هو الأقرب للصواب. فإذا زاد الأمر على ذلك فعلى المرأة أن تراجع طبيبة لأن هذا قد يكون دم مرض.
نعم.
وليس دم نفاس.
نعم.
وإن كان دم مرض فعليها أن تغتسل وأن تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا حرج عليها في ذلك
على اعتبار أنها استحاضة.
على أنها استحاضة.
نعم.
يعني دم مرض لأن دم الاستحاضة نعبر عنه بأنه دم مرض ليس.
نعم.
لأن الدماء الأخرى دم الحيض والنفاس يقول عنه الفقهاء من الدماء الطبيعية.
نعم.
أو الطبيعية يعني.
نعم.
ليست من بأي حال من ألوان المرض.
نعم.
أما ما عدا فهي استحاضة يعني دم مرض والله.
نعم. عنه. بارك الله فيكم شيخنا وأستأذنكم في فاصل إخواني ثم نعود إلى القسم الأخير في هذا اللقاء حتى نلتقي بكم نترككم في رعاية الله بارك الله فيكم نعود إليكم عما قليل كونوا معنا.
فاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزيد.
تحية لكم من جديد وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ويمكن لإخواننا أن يتواصلوا معنا خلال هذا القسم الأخير من هذه الحلقة من أولو العلم. ووردت إلينا رسالة تقول اقترضت من زوجتي قبل سنتين ذهبها وعند البيع لم أزن هذا الذهب بالجرامات فكيف أسدده؟ هل أسدده بعدد الجرامات التي بعت أم بنفس الثمن الذي بعت به هذا الذهب علما أن جرام الذهب أغلى في هذا الوقت؟ لا أدري في هذا الوقت أي في الوقت الذي باع فيه أم الآن، يعني كيف يرد إليها ذهبها؟
هو لعله الأقرب أنه يريد أن الذهب غالي الآن، هو يرد هو أخذ ذهبا بجرامات فليرد إليها هذه الجرامات.
نعم.
يعني يرد إليها عين ما أخذ.
نعم.
وقد ذكر هو من سؤاله أن هناك تفاوت.
نعم.
سواء كان بالزيادة أو النقصان.
نعم.
فهو عليه أن يرد إليها بعدد الجرامات التي أخذها، هو يعرف هذا.
نعم.
لأنه لما باع عرف عدد الجرامات ولا شك
هو قال لم يزن يعني لكن لا يمكن أن يصل إليها يعني.
يصل. نعم. لأني الذي أخذ منه الذهب وزنه.
نعم.
وأعطاه مالا.
نعم.
فهو بإمكاني أن يعرف حتى ثمن إنسان لم يجي يبيعه ويشتري بيعرف.
نعم.
الجرام بكم.
نعم.
فهو هو عرف ماذا أخذ.
نعم.
فهو لو أخذ المال الآن وعرفه ولم يعرف عدد الجرامات وسأل عن سعر جرام الذهب فبإمكانه أن مسألة حسابية يسيرة جدا.
نعم.
أن يعرف عدد الجرامات.
نعم. وكما تقولون دائما شيخنا وليكم.
نعم.
محسنا.
وليكم محسنا. الفضل الفضل.
نعم. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا. وهناك سؤال ورد من أخت تقول عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كثير من آياته أن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين الرجال بالحور العين الباهرات في الجمال، فالمرأة ما بالها في الآخرة؟ كما أن الخطاب عن النعيم معظمه موجه للرجال المؤمنين، فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من الرجل المؤمن؟
لعلي قلت يا أستاذ أسامة قبل قليل ومن خلال سؤال أتانا في هذه الحلقة.
نعم.
إلى أن الرجل والمرأة في النعيم الأخروي سواء.
نعم.
وقد نص القرآن الكريم على ذلك، رب العالمين سبحانه وتعالى من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
نعم.
قال من ذكر أو أنثى، ولما يأتي الخطاب في القرآن الكريم في أغلب الأحيان للذكور فالإناث يدخلن في خطاب الرجال.
نعم.
وإنما أتى من باب التغليب.
نعم.
من باب التغليب، وهذا أسلوب عربي معروف.
نعم.
أن يعني يذكر الشيء أو يوحد الشيء ويدخل فيه غيره، ويذكر الشيء ما الذي ذكر يقال عنه ذكر من باب التغليب.
نعم.
على أساس أن الرجال يعني أغلب من النساء أو أنهن يعني يوجه إليهن الخطاب لأنهن كلفنا بالقيام على النساء وبالقيام على البيوت وبالتوجيه وبالتربية والإعداد والتنشئة والمسؤولية وغير ذلك.
نعم.
فمن هذا الباب جاء الخطاب للرجال، وإلا فالنساء يدخلن في الخطاب الموجه إلى الرجال في ذلك.
نعم. بارك الله فيكم. ومعنا هذا الاتصال من الأخ عياد من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك شيخ عبد الله.
الله يسلمك ويبارك فيك.
شيخ عبد الله اتصلت فقط ليقول لك اني احبك في الله. حفظك الله.
احبك الله الذي احفتني فيه. جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا مثله.
شكر الله لك
يا شيخ.
الله يبارك فيك.
وجزاكم الله خيرا عن أمة الاسلام كافة يا شيخ.
اللهم امين.
بارك الله فيكم.
أيدكم الله إن شاء الله. والسلام عليكم.
بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم. وأخت أرسلت إلينا تقول أنا شابة ملتزمة ولكن في الفترة الأخيرة لاحظت أن إيماني ضعيف. والدليل على ذلك على ضعف الإيمان لأني أرتكب بعض المعاصي ومنها أن أفوت أو أؤخر الصلاة، أن أستمع إلى اللغو من القول، أن أستغرق. ثم حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع، فهل أرشدتموني إلى الطريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟
هي يعني لعلها من خلال رسالتها أشارت إلى شيء من الجواب.
نعم.
بأنها تعالج النفس الأمارة بالسوء.
نعم.
حقيقة الشيطان لا يترك الإنسان، ووسوسة الشيطان للإنسان قائمة، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحاول أن يصده عن طريق الله وعن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فعلى العبد أن يعتصم بالله عز وجل.
نعم.
وأن لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ونقطة مهمة أوجهها وأذكر نفسي بها وإخواني المشاهدين والمستمعين، أن إحنا ما كثيرا ما نغفل عن الدعاء.
نعم.
عن أن نذل لله عز وجل. نعم. ونقطع ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
نعم.
وفي رواية ثبت قلبي على طاعتك.
نعم.
فنحن لا نغفل عن هذا الدعاء، نسأل الله عز وجل، نحن على الطاعة.
نعم.
فنسأل الله تبارك وتعالى الاستمرار على هذه الطاعة. ولما سألت أم عائشة كثيرا ما تذكر ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام معللا سبب هذا الدعاء إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فمن شاء أزاغ ومن شاء أقام.
نعم. بارك الله فيكم. الأخ خالد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
والله يا شيخ أنا بعمل في التعاون الإعلامي.
نعم.
أمين حضرتك.
اتفضل.
وبعدين بيجي لنا شغل زبون بيطلب لوحات نحط فيها صورة شخص أو أي شيء من هذا القبيل، فهل وضع الصورة صورة فوتوغرافية؟
نعم.
فهل الصورة حرام ولا حلال في هذه اللوحة؟
طيب.
الشيخ الثاني من السؤال، في لوحات مدرسية تعليمية للطلبة، الطالب بيجي يطلب منها مثلا لوحة من الكتاب، نكتب موضوع ونحط له صورة طفل بيقرأ قرآن، صورة طفل في مكتبة كده، فهل الرسم ده حرام أم حلال؟ وهل الصور الفوتوغرافية حرام أم حلال؟
نعم. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخنا.
الحقيقة يعني قبل أكثر من 10 سنوات تناقشت مع بعض أهل العلم في هذه المسائل، لأن دي تعد من باب النوازل.
نعم.
وكان بعض علمائنا وإمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى سابقا لما ظهرت هذه الصور كانوا يحرمونها قولا واحدا،
حتى التلفزيون. نعم.
ثم انتهى الأمر بكثير منهم إلى أن هذا ليس فيه أو لا ينزل عليه النهي المحرم.
نعم.
الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التصوير المحرم الراجح فيه هو الذي تعمل فيه اليد.
نعم.
ويكون على أشكال مجسمة أو الإنسان يصوغ هذا بيديه أو بريشته أو غير ذلك.
نعم.
إنما قالوا عن الصور الفوتوغرافية الآن بأنها ما تعرف عبارة عن حبس ظل، وشبهوها بصورة الإنسان في المرآة.
نعم.
فالإنسان ينظر إلى المرآة، وهذا كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أنه كان ينظر إلى الصورة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.
نعم.
وغير ذلك.
نعم. ما لم يكن فيها كشف
طبعا ما في هذا. نعم. أمر طبعا يعني. نعم. واضح طبعا المحرمات ديت شيء واضح.
نعم.
ولكن بقي استخدام هذه الصور بعد.
نعم.
إذن بعد الميل إلى أن هذه الصور كما قال بعض أهل العلم هذه عمت بها البلوى.
نعم.
وأصبحت حتى شائعة بين الناس ومن الضرورات، وطبعا ليست هي مما تستخدم اليوم في وسائل شركية محرمة.
نعم.
يعني حرمت الأصنام من قبل والتماثيل والصور من أجل أن كان أن أصحابها كانوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله عز وجل زال هذا السبب، والعلماء يقولون بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
نعم.
فإن كان التحريم بهذه العلة فهذه العلة لما زالت وزال المحظور من ورائها فأصبح لا محظور اليوم، ولكن يبقى الاحتفاظ بهذه الصور وتعليقها، فهذا هو الذي لا وجه له فيما أراه والله أعلم.
نعم.
وبالتالي أجيب على سؤالي.
نعم.
وأقول بأن صناعة هذه البراويز نحن نحتاج إليه، وهو لم يذكر ذلك كنت سأذكر له من خلاله أيضا، يعني عملنا في التعليم.
نعم.
الجامعي، استخدام الوسائل التعليمية اليوم أمر ضروري في التعليم.
نعم.
وهناك أقسام في كليات التربية اللي هو فيما يعرف بتكنولوجيا التعليم.
نعم.
تقوم على هذه الوسائل العلمية، وهي تقرب العلوم للطلاب ونحن بحاجة إليها، فلا حرج في أن تصنع أنت هذه الصنعة وأن تقوم عليها، وإن استخدمها بعض الناس استخداما خاطئا بعد ذلك فلا حرج أنت عليك في ذلك، لأن أصل العمل مباح.
نعم.
وله استخدامات نافعة وكثيرة ومتعددة.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سؤال يقول: دائما نسمع النساء ناقصات عقل.
نعم.
ودين، ثم يأتي بعض الرجال فيسيئون للمرأة مستندين على هذا القول. نعم. فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا معنى
هذا. الحقيقة السؤال مركب من شقين.
نعم.
شق الأول الحديث الصحيح وفي البخاري وغيره الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن النساء ناقصات عقل ودين، هذا حديث صحيح ثابت وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بين ووضح النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بنقصان العقل والدين هنا، يعني لما ذكر هذا الكلام ما تركه هكذا، وإنما وضح في الحديث بأن نقصان الدين بسبب أن المرأة تترك الصلاة والصيام أثناء النفاس أو الحيض.
نعم.
بخلاف الرجل، ولا شك أننا معشر أهل السنة والجماعة نوقن ونعتقد بأن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالعمل الإيه؟ يزيد بالعمل الصالح.
نعم.
وبطاعة الله تبارك وتعالى، ولما يتخلى الإنسان عن هذا العمل الصالح وفيه ارتباط بالله عز وجل فينقص أو يضعف أو تقل درجاته خلال هذه الفترة.
نعم.
أما نقصان العقل في أن الإسلام جعل شهادة المرأة النصف على النصف من شهادة الرجل.
نعم.
وذلك إن المرأة قد يعتريها ألوان متغيرة أو مختلفة من العواطف والنسيان وما يمكن أن يسند إليها من أعمال وما يمكن أن يمر بها من أشياء طبيعية خلقها رب العباد سبحانه وتعالى فيها، ولهذا بعد ذلك أنتقل إلى الشق الثاني.
نعم.
هل يطعن على المرأة إذن بهذا؟ لا، لا يطعن عليها بذلك.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حالات محدودة تمر بها المرأة.
نعم.
تخالف الرجل في ذلك.
نعم.
منها أنها تترك الصوم والصلاة.
نعم.
أثناء الحيض مثلا والنفاس.
نعم.
كما أن الإسلام جعل شهادتها على نصف شهادة الرجل.
نعم.
وهذا لا يدفعنا إلى أن ننتقص من المرأة أو حتى ننتقص من عقلها في الجملة أو على العموم.
نعم.
ولعل الواقع المشاهد قد يدفع هذا، فأخشى يعني لا أريد من أخواتنا من النساء أن يفهمنا الحديث على غير وجه.
نعم.
ولا أريد من الرجال أن يعيرنا النساء.
نعم.
بمثل ذلك، لأن هذا الأمر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وصح. نعم. عنه وبينه وفصله.
نعم. أمر مقصور فيه، فرضه الله على النساء
ومقصور.
نعم.
على هذا الإيه؟
نعم.
على هذا الأمر لا يقال على العموم. نعم. هكذا والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ مصطفى من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك حضرتك الشيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
خفض صوت التلفزيون يا مصطفى وتفضل.
بس عندي سؤال.
تفضل.
نعم. حضرتك تقول إن من يسب الصحابة فهو كافر.
نعم.
كيف وهنالك خلفاء من العباسيين والامويين نعرفهم كانوا يأمرون بسب الامام علي عليه السلام من على المنابر، وكيف بيزيد اللي قتل ابن الامام علي عليه السلام؟
نعم.
فهل هؤلاء كفار وهل هم يستحقون ان يكونوا امه لنا؟ وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. تفضل شيخنا.
الحقيقه كلامنا على العموم، وهو يشمل سائر صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن معشر أهل السنة والجماعة ندين الله عز وجل ونعتقد بإمامة الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونحبه ونواليه ونتشيع له لأننا من أنصاره، ونحب سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من يخالفنا من الشيعة في ذلك. ففرق كبير جدا بيننا وبينهم. هؤلاء يطعنون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى كثير من الصحابة، ولم يسلم في معتقدهم من الصحابة إلا النزر اليسير،
نعم.
قيل 3 وقيل 7،
نعم.
وإن زدنا فهي لا تتجاوز 10،
نعم.
وهذا أمر مسجل، نعم. مكتوب في كتبهم،
نعم.
ولكن نحن معشر أهل السنة والجماعة نوالي ونحب سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بكلام يخالف ذلك نحن نبغضه في الله، ونقول في من سب أمير المؤمنين أو طعن عليه أو كفره نقول فيه ما نقوله في من يسب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.
نعم.
أما يزيد فهو من عامة المسلمين، له ما له وعليه ما عليه،
نعم.
يزيد كانت له حسنات وعليه سيئات، فنحن نحب ما فيه من حسنات ونبغض ما فيه من سيئات، وموقفنا منه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سئل الإمام ابن تيمية عن يزيد بن معاوية فما رأيك فيه، وقد كان السؤال من التتار،
نعم.
وهذا الكلام موجود في الجزء 35 من مجموع الفتاوى،
نعم.
ما رأيك في يزيد؟ قال اختلف الناس في يزيد إلى 3 طوائف،
نعم.
طائفة تحبه وتغلو فيه،
نعم.
وطائفة تلعنه،
نعم.
وتسبه وتخرجه من الإسلام،
نعم.
وطائفة توسطت في أمره،
نعم.
لا تحبه بالكلية،
نعم.
ولا تبغضه بالكلية،
نعم.
ولكن تحب ما عنده من خير، وأن يزيد كان قد غزا القسطنطينية،
نعم.
وفعل من الخير ما فعل، والنبي، نعم. عليه الصلاة والسلام ذكر بأن جيش القسطنطينية مغفور لهم،
نعم.
فنحن نحب ما أتى فيه من خدمة للإسلام وغير ذلك،
نعم.
ونبغض ما وقع فيه من ظلم وانحراف. قال له التتار إن يزيد كان فاسقا،
نعم.
وقد استباح المدينة في يوم الحرة وضرب بيت الله بالمنجنيق، والله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالمين،
نعم.
فإنه كان ظالما فاسقا،
نعم.
فقال أنا أقول بأن يزيد كان ظالما وفاسقا، وأقول ألا لعنة الله على الظالمين على العموم، أما يزيد بعينه فلا.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا، وتقبل الله منا ومنكم، شكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود وانهل من